بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله على
لا يزال الكلام والبحث في مسألة جوائز السلطان في السورة الثالثة من صور هذه المسألة. تقدم الكلام في حكم الأخذ وحرمة ما يأخذه، وأنه يجب الضمان فيه أو لا يجب الضمان. وصل بنا الكلام إلى قوله: وعلى أي حال فيجب على المجاز رد الجائزة. نبدأ الآن بالفروع والأحكام المرتبطة والمترتبة على أخذ الجائزة من الظالم في السورة الثالثة. الحكم الأول: وجوب الرد. يجب على من أخذ الجائزة وعلم بغصبيتها أن يرد الجائزة إلى مالكها إذا كان بالغا، أو إلى ولي المالك إذا لم يكن بالغا. طيب، هذا الوجوب دليله حرمة التصرف في مال الغير، والإمساك بقصد التملك تصرف في مال الغير حينئذ. واضح؟ طبعا هذا الفرع إنما نبحث عنه، هذا كان ينبغي أن نلفت إليه في البداية، أنه تارة نعلم بصاحب المال المقصود وأخرى نجهله. هذا الفرع إلى قوله: ولو جهل صاحبه، في الصفحة التالية، يتعلق بما لو علم بالمال بصاحب المال المقصود. عليكم السلام. فإذن إذا علمت بصاحب المال المغصوب، وصلني هذا المال المغصوب، علمت بالغصبية، يجب علي الرد إلى صاحبه أو إلى وليه. طيب، هذا الرد هل يجب فيه الفور أم يجوز فيه التراخي ويجوز فيه التهاون؟ لا، باعتبار أن كل إبقاء لهذا المال في يدي والواجب علي رده إلى صاحبه وأنا متمكن من الرد، أنا أرتكب حرام، وبالتالي يجب الرد فورا. وهذا لا ربط له بمبحث ظهور الأمر في الفور والتراخي لوجود قرينة خاصة، وإلا قد يقال أن الأمر ليس ظاهره الفور مثلا، المطلوب تحقيق الطبيعة، المهم أن لا تكون متهاونة عليها. ثم يفرع المصنف على ذلك مسألة: هل إذا أعلمت صاحب العين المغصوبة بأن عينه المغصوبة في يدي هل يسقط وجوب الرد؟ لاحظ أم لا؟ الإعلام لا يغير من القضية شيئا، يجب علي أن أرد حتى لو كنت قد أعلمته. يقول: نعم، يسقط بإعلام صاحبه به، يعني يسقط وجوب الرد بإعلام صاحبه به. طيب، هذا السقوط لابد أن نخرجه على القواعد العامة لباب الغصب وباب الضمان. إذا رجعنا إلى باب الغصب والضمان، ماذا نجد مولانا؟ نجد أن أدلة وجوب أداء الأمانة، ما هو ظاهرها؟ أدي أدي، مش أخبره بالتليفون أن هذا تليفونك معي ترى، أو أموالك عندي. أدي يعني أعطي، أقبض. التحلية لا تكفي، أن أقول له هذا مالك تعال أخذه، هذا لا يكفي. عندما تقول وأدوا الأمانات إلى أهلها، ما هو ظاهر التأدية؟ الإقباض، صح أم لا؟ فكيف تكتفي هنا في المقام بإعلام صاحبه؟ لاحظتم المصنف كيف ضمن؟ وظاهر أدلة وجوب الأمانة وجوب الإقباض وعدم كفاية التخلية، وبالتالي يكون منافي لما نقوله هنا يسقط بإعلام صاحبه؟ الجواب عنه أن يدعى أن تلك الروايات التي تقول أدي ليس المراد منها أدي يعني أقبض، أدي في مقابل احبس يعني لا تحبس، مكن صاحبها منها. لاحظتم؟ يعني الأمين لا يكلف بالإقباض، وإنما المراد أدوا الأمانات إلى أهلها. ما هو؟ يعني مكنوا أهلها منها، يعني لا تحبسوها وتمنعوهم إياها، هذا هو المراد. ما هو الشاهد على هذا الحمل؟ هذا الحمل الآية تقول أدوا، ما هو الشاهد على أنك أدوا حملتها على هذا المعنى؟ يقول ومن هنا، يعني ومن أن الأدلة أدلة وجوب أداء الأمانة في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين، من هنا ذكر غير واحد كما عن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد، ماذا ذكروا؟ أن المراد برد الأمانة رفع يده عنها والتخلي بينه وبينها. واضح المصنف ليش قال يكفي الإسقاط يسقط بالإعلام؟ لأجل أن أدلة وجوب رد الأمانة ليس ظاهرها الإقباض وأن تذهب إلى صاحبها. واضح؟ هنا الآن يأخذ فرع جانبي مرتبط بماذا؟ بمسألة أن المراد من وجوب رد الأمانة رفع اليد عنها والتخلية بينه وبينها، بناء على أن الواجب في الأمانة رفع اليد عنها والتخلية، يصير عندي إشكال في ماذا؟ في حمل الأمانة إلى صاحبها. ليه؟ لأنه أنا بالأخير أنا يجاز لي حفظها والواجب علي رفع اليد عنها والتخلية. طيب أن أحملها وأمضي بها إلى صاحبها، ما أنا تصرفت بحملها، هذا تصرف لم يؤذن فيه، لأن القاعدة في أموال الناس ما هي؟ لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة نفس. هذا عدم الحل خرجنا عنه بماذا؟ بأدلة وجوب رد الأمانة، وأدلة وجوب رد الأمانة مفادها رفع اليد والتخلية. أزيد من رفع اليد والتخلية يرجع تحت العموم الذي هو حرمة التصرف. واضح؟ لطيف هذا. وعلى هذا فيشكل حملها إليه لأنه تصرف لم يؤذن فيه. طبعا هذا لطيف وظريف، ولكنه من جهة أخرى غريب، أنه الآن شيخ محمد يريد أن يرد لي الأمانة، أنا أقول له قد يكون هناك إشكال في ردك للأمانة، مستهجن هذا صح؟ مستهجن أو لا؟ أنا هو يحسن الرجل إلي، واجبه أن يخلي يرفع يده عنها ويقول لا لا شيخ أنا مو بس أرفع يدي أجيبها لك على البيت. أقول له يشكل حرام، عملك مشكل حرام؟
حسب العين، مرات إذا سيارة هذا
كأنه تصرف. تصرف. لا أقول حتى هذا التصرف لا يكون مجازا. واحد كلام الشيخ هنا. يستدرك الشيخ الآن على هذا الاستشكال في الرد إلى الصاحب، إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه أو أحفظ. يعني أنا يحملها الشيخ أصلا في بيته نفس المكان الجديد الذي يأتي به، مساوي له. يعني التصرف، يريد أن يقول الشيخ الأعظم، التصرف الممنوع هو التصرف المنافي للحفظ الذي يكون إما أدون حفظا، الذي يكون عفوا أدون حفظا من المكان الموجود فيه. أما التصرف الذي يكون مساوي في الحفظ فكأنه مخير عقلا بين هنا وهنا، يجوز لك. والتصرف الذي يكون أحفظ حتما يجوز لك. واضح؟ فإن الظاهرة أحفظ؟ إيه؟ ولا شيء. في بيتي أنا يوجد كراج للسيارة، في بيتك لا يوجد كراج، يوجد خيمة، خيمة من حديد أو خيمة وفوقها هذا اللي يضعونه كركريه.
المقارنة شفنا بين المكان اللي موجود تحكم فيه بالبيت والطريق للمكان اللي موجود عندك والمكان اللي موجود عندك.
المكانين الموجودين عند بعضهما البعض.
كأنما قاعد تكلم عن الطريق يعني أنه على هذا التصرف، هل التصرف
فيه؟ إيه واضح أنه يجوز التصرف بشرط كون المكان المنقول إليه أحفظ. بحثهم؟ نعم، بالنسبة للطريق أنا كنت سأتكلم بشكل جانبي عندما ننهي. فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ. هذا ظاهره ما هو؟ مكان هنا، لاحظ معي، مكان هنا ومكان هنا. يجوز النقل من هنا إلى هنا بشرط عدم كون هذا المكان أدون في الحفظ.
بغض النظر هذا المكان تابع للمالك أو مكان
أو لغيره، نعم صحيح. الآن شيء آخر هذا الذي سأل عنه الشيخ محمد وهذا مهم، وهو أنه لا بد من ملاحظة الطريق. طب ما في بعض الأحيان قد يكون هذا المكان أحفظ ولكن الطريق خطير. أفرض الطريق كطرقات بلدنا لبنان، نحن طرقات البلد عندنا خربانة، أنت ممكن أنت وماشي في الطريق تخرب لنا السيارة، كلها حفر وكذا موجود. يعني إذا الطريق كله حفر وكذا مش أنه في استهلاك عادي للسيارة، في تخريب للسيارة مثلا، فحينئذ لا تكون المعادلة ما طرحه الشيخ. طبعا الشيخ غير ناظر إلى هكذا صورة، الشيخ يفترض أن الطريق ما فيه مشكلة، طريق عادي، ولكن أنا أفترض صورة أنه الطريق أيضا لا بد أن يلاحظ أنه خطير، أنه فيه نحو تعيب للعين، فيه نحو إتلاف للعين، فيه احتمال إتلاف العين. حينئذ إذا في احتمال إتلاف العين وهذا المكان الأول أدون في الحفظ من المكان الجديد، لا تبقيه هنا لخطورة المحتمل.
إذا جمع بالعبارة هاي الصورة ما بتكلم عنها؟
لا لا،
بهذا البيان بأنه إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيها أو أحفظ.
إيه؟ هذا الشاهد على أنه ليس كذلك ذيل العبارة، التعليل. فإن الظاهر هذا تعليل لهذه العبارة، صحيح؟
إيه؟
إيه؟ فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية، لاحظ، من مكان إلى ما لا يكون أدون من الحفظ، من مكان إلى مكان
كبرى يعني.
إيه؟
فإنه
نسقط
على مكانين،
إيه؟ إيه؟ ولكن بالأخير أنت لن تتركها على الطريق، ستنقلها إلى مكان، والطريق هو محض طريق. لاحظتم ليش حملناه على هذا المعنى؟ نعم، الطريق يدخل في المعادلة بهذا البيان الذي ذكرنا. هذا كله لو أنني أخذت الجائزة من السلطان وعلمت بحرم غصبيتها وعلمت صاحبها أردها إلى صاحبها، ولو كانت المسألة بهذا المقدار كان ممتاز. لكن المشكلة والمعضلة أين؟ فيما لو كنت أجهل صاحبها، ولو جهل صاحبه. الآن أنا علمت بالغصبية وأجهل صاحب المال، ولو جهل صاحبه ماذا يجب علي؟ الآن ما في تكليف بالراد، صرنا بفرع جديد، الآن الفحص، الراد بده يكون معروف لرده، وجب الفحص مع الإمكان. ما هو الدليل على وجوب الفحص؟ يقول لتوقف الأداء الواجب، بمعنى التمكين وعدم الفحص وعدم الحبس على الفحص، مضافا إلى الأمر به في الدين المجهول المالك. لاحظوا معي دليلان يوجبان الفحص. الدليل الأول لا شك ولا ريب في الوجوب العقلي لمقدمات الواجب، كل ما يتوقف عليه إتيان المتعلق يجب تحصيله عقلا، تمام؟ الآن المتعلق الواجب ما هو؟ التمكين وعدم الحبس. التمكين وعدم الحبس يتوقف على رفع الشخص اللي أريد أمكنه ولا أحبسه، صح ولا؟ صحيح؟ بناء على ذلك يكون الفحص مقدمة للتمكين الواجب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني،
لا بس يعني إذا بنا بينه خصوص المقدمة الموصلة
إحنا إذا تصبح بالمقدار الموصل، نعم
لا يكون واجب، ما يكون واجب لأن ما أعرف أنا قطعا هاي راح توصلني وما توصلني إذا صح.
إيه نعم صحيح، على الكلام الموجود عندهم صحيح. الدليل الثاني ما هو؟ في باب الدين المجهول المالك عندنا أدلة واضحة في وجوب الفحص، والنكتة واحدة، بل قد يقال أن نفس الألفاظ شاملة، لأن هذا صار كالدين في ذمتي أو دينا في ذمتي أمانة، لاحظتم؟ فصار وجوب الفحص واجب. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، الآن أنا
شفنا الدين المجهول المالك، يعني شلون
دين المجهول المالك؟ إيه، كما لو كان هناك في الطريق بائع، وهذا البائع حاط يافطة أنه يمكنك أن تأخذ وتدفع لي عندما تجدني، فأنا مررت في الطريق وكنت مستعجل فأخذت أخذا جائزا ولم أدفع له لأنني لم أره، وذهبت وسافرت إلى منطقة أخرى، هذا لا يزال دينا في ذمتي، مالك هذا الدين مجهول بالنسبة لي. هذا مثال عن عملي، لا ليس بالضرورة أن يكون هذا متعين، هذا المالك مجهول بالنسبة لي، من الواضح أنه يجب علي أن أبحث عنه لأعطيه ثمن السلعة.
بحثتم؟ أنا ما أخذتها من عندك، أخذتها من الضارب.
إيه بالأخير عندما صارت في يدي صار حكمها حكم الدين أمانة شرعية، وبالتالي يجب علي، لذلك نحن قلنا إنها كالدين، يبدأها مش دين، المراد من الدين يا أخوان غير القرض، القرض عقد خاص، الدين مطلق الثبوت في الذمة، الدين يكون كلي، القرض جزئي غالبا، صح أم لا؟ تمام؟ يعني مطلق الثبوت في الذمة. الآن الفرع الثاني، هذا فرع لطيف، هذه من الفروع الجميلة، أنا العين، أنا أخذت من الظالم والعين في يدي، فتشت لم أجد، أتى شخص وادعى أن هذه العين له، ماذا أصنع؟ هنا توجد ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن قوله يسمع بشرط توصيفه، مثل اللقطة، من يجي ويوصف لي العين أنا أكون مخبيها وأعطيه إياها. الشرط الثاني، الاحتمال الثاني، تسمع دعواه مطلقا بشرط عدم وجود معارضة. الاحتمال الثالث، لا 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 لا، لا تسمع دعواه، وإنما المعتبر إحراز أنه فعلا مالك له. هنا في هذا المطلب يا أخوان المتغير الأساسي والمركزي في هذا المطلب هو مسألة دعوى مع وجود شراكة مع عدم وجود معارض. عندهم فرع فقهي في باب القضاء هو اسمه قاعدة المدعي بلا معارض، نحكي عنه شوي لهذا الفرع. أنه إذا كان عندك مال مثلا مردد بين ثلاثة أشخاص، شيخ علي، شيخ محمد، سيد، السيد قال هذا ليس لي، شيخ محمد قال هذا ليس لي، شيخ علي قال هذا لي، الشبهة دائرة بين هؤلاء الثلاثة، والشيخ علي ادعى دعوة من دون دليل ولكن لا معارض لها، هل يحكم في باب الدعوى بدون معارض ابتداء بأن هذه له أم لا؟ عندهم هناك قاعدة أنه إذا ادعى من دون معارض يحكم له، والدليل على هذه القاعدة رواية منصور بن حازم قال: قلت للصادق عليه السلام: عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه 1000 درهم، فسأل بعضهم بعضا: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا: لا. فقال واحد منهم: هو لي. فلمن هو؟ السائل عم يسأل الإمام عليه السلام. قال عليه السلام: هو للذي ادعى.
حسب بعض الرواية أنه مو عدم وجود المعارض مطلقا،
لذلك أنا ضربت مثال أنه شبهة. وجه الدلالة على المدعى في المقام أن يقال هكذا: هذا الحكم الموجود في الرواية إنما ثبت لصرف الدعوة فقط، لأنه ادعى من دون معارض ثبت الحكم له بهذا المعنى. في محل الكلام يقال: المقام من صغرياتها، أنا بالأخير عندي مال في يدي، يدور أمره بين أشخاص كثر، الاختلاف بين هذا وذاك فقط في حصر الشبهة وعدم حصر الشبهة. وأتى شخص وادعى ولا معارض له وحصر، فالمقام من هذا القبيل. واضح؟ من بنى على هذه الرواية ماذا عبر عنه المصنف هنا؟ ففي سماع قول من يدعيه مطلقا لأنه لا معارض له، هذا القول الأول. واضح؟ من بنى على الرواية. الرأي الثاني: أو مع الوصف تنزيلا له منزلة اللقطة. الرأي الثاني يقول بالنسبة للرواية، يقول الرواية لا ربط لها بمحل كلام. لما؟ لأن في هذه الرواية كأنما الحديث صار بناء على أن ذا اليد على المال المجهول المالك من جهة تكليفه بإيصاله للمالك وما شاكل، يعني أن يقال بأن هذا المورد ليس من صغريات تلك الرواية، وإنما هذا المورد من صغريات بحث اللقطة أو مجهول المالك، وبالتالي هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام. واضح؟ طيب، إذا كانت أجنبية عن محل الكلام، هذا الباب ملحق بباب اللقطة. واضح؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث قال: أو يعتبر الثبوت شرعا. كيف؟ بأن يقول هذه الرواية أجنبية وباب اللقطة باب خاص خارج عن القاعدة الأولية لمورد اللقطة، ونحتمل خصوصية للقطة لأنه التقطها. أما في محل كلامنا فيقال مقتضى القاعدة أنه لا أسلم مال شخص إلا حينما يثبت لي وجدانا أو ماذا؟ شرعا، إما بالوجدان أو بالتعبد الشرعي، يثبت لي وجدانا أو شرعا أنه مالك للعبد.
بس شرعا
وجدانا واضح، لا تحتاج إلى تقييد. إذا قطعت
خارج عن
إيه واضح يعني. حتى أعطيك الصورة كاملة، وجدانا أو تعبدا بأنه مالك، وهذا ما بنى عليه جماعة منهم الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه. قال: ثبوت إحراز المالكية، ثبوت الشرعي يعني إحراز المالكية،
ثبوت
الشرعي
يعني بينة
أو ما يقوم مقام البينة، عندهم بحث بالنسبة لخبر الواحد ومشاكل ذلك يكفي. المصنف ماذا تختار؟ قال: وجوه. ما رجح؟ واضح إن شاء الله بالنسبة لهذا الفرع. نعود إلى الفرع الأول. في أصل الفرع الأول في مجهول الصاحب شو قلنا؟ وجب الفحص. الآن يقول ويحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص لإطلاق غير واحد من الأخبار. لاحظ معي، إذا رجعنا إلى الأخبار الآمرة بالتصدق بمال مجهول مالكه، يمكن أن نتمسك بإطلاق تلك الأخبار، أن تلك الأخبار التي تتحدث عن المال المجهول المالك وهي في مقام البيان تجاهه لم تذكر إلا التصدق. لو كان البحث واجباً والفحص واجباً لذكرته. بس المصنف ماذا قال؟ ويحتمل غير بعيد. غير بعيد. واضح؟ طب سؤال، ليش المصنف رجح وجوب الفحص على هذا الاحتمال؟
بسبب أنه الأدلة الاثنين اللي استعرضها، الدليل الأول لأنه مقدمة واجبة،
نعم،
يعني أنه روايات موجودة.
نعم.
الروايات الموجودة ممكن أن نتخيل في أن هذه الروايات تستثني هذا المورد. ما
نعم.
مشكلة. لكن المشكلة الدليل الأول اللي هو المقدمة
العقلية. يعني. نعم.
وحكموا فيها في أنه لابدية العقلية، اللابدية العقلية في مقدمة الواجب فارغين معه.
فارغين.
ما أن هنالك وجوب شرعي أو لا.
نعم.
فبالتالي حتى لو صورنا في أنه هنالك دليل شرعي أخرج مقدمة الواجب هذه عن الوجوب الشرعي، فتبقى عندنا اللابدية العقلية.
أحسن. هذه غير قابلة للرفع. لأنها لابدية مش حكم معلق، لابدية. واضح؟ بخلاف حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فإنه حكم معلق. بخلاف مسلك حق الطاعة، فإنه حكم معلق لولائي. واضح؟ هذا لا إدراك، العقل يقول لابد. أنت في ذمتك تكليف لزومي للمولى، وهذا يتوقف امتثاله على هذا. شو تقول لي؟ يعني إلا إذا الشارع أذن، يعني الشارع يتنازل، إلا إذا تنازل الشارع عن الوجوب، هذا خروج عن الفرض.
بس هذا ممكن يعني إنه دائما في مجال.
تفضل.
إنه هذه اللابدية العقلية بالأخير ترجع لمدركات العقل مو النظري، وإنما ترجع لمدركات العقل العمل، بأنه ينبغي أن ترجع المال الذي بحوزتك إلى صاحبه.
نعم.
هذا فعل حسن، وإذا تصرفت فيه فهذا قبيح.
نعم.
وبالتالي إذا رجعنا لحسن القول العقلي، فإنه ممكن أن يخرج تخصصا عن مورد الرواية. يعني ممكن نقول بأنه هذا خارج الرواية، متى ما قالت لنا أنه يجوز لا يجب الفحص، فبالتالي يكون خارج عن هذا المورد.
إيه ممكن هذا، ولكن يبقى عندنا شيء آخر، وهو الأمر بالفحص في الدين المجهول المالك. يعني نحتاج أن نجمع بين تلك الروايات المطلقة وبين ما أمر بالفحص، وإذا جمعنا بينهما فيقيد إطلاق تلك الروايات بماذا؟ بالدليل الدال على وجوب الفحص. يعني بصير عندي روايات تقول تصدق بمجهول المالك، عندي روايات تقول لي افحص عن مالكه، تجمع بيناتهم بكل بساطة بأن أقول تصدق وابحث عن مالكه. الفرع التالي، أو مش فرع، فريع يعني، هذا التالي، أنه أنا بالأخير كيف أفحص؟ ما هو مقدار الفحص؟ يعني سيدنا في باب اللقطة في روايات عجيبة أنه صباحا ومساءا في أوقات الصلوات الخمس يذهب إلى المساجد، يسويها شغلته وعملته. يعني هذه اللقطة يسويها شغلته وعملته، لا يدرس، لا يباحث، لا يطالع، خلاص شغله في اللقطة. يقول ثم إن المناط لا ليس كذلك، صدق اشتغال الرجل بالفحص نذير ما ذكروه في تعريف اللقطة.
عجيب.
إيه شو رواية هكذا
قوية.
فإذا العبرة مسألة عرفية، صدق الاشتغال. نعم.
الصلوات الإخفاتية ما يسبح
فهو واقف كالحمار كذي ما
نعم. الفرع التالي يا أخي أنا أريد أن أفحص، ولكن هذا الفحص يحتاج إلى بذل مال، يحتاج لدلال، يحتاج لأجرة سناب، يحتاج لثمن بنزين للسيارة، يحتاج دلال صائح. كيف يعني واحد يأخذ في السوق وجدنا كذا، ماذا يصنع؟ هل يجب على الآخذ دفع المال أم لا؟ يقول لا، بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه. السؤال هون يا أخوان طرحه بعض المحشين وهو في محله، تولي الحاكم له من أي باب؟ أليس من باب الحسبة؟ حسبة. طب إذا كان من باب الحسبة، ما يمكن أن يقال هذه حسبة لعموم المؤمنين وليست على خصوص الحاكم. هم ما في خضر متاق، يدفعه حسبة. واضح؟ ماذا تجيبون عن هذا؟
يدفعه حسبة لمن هو المؤمنين؟
لا، يدفع هذا من جيبه
للدلال،
للدلال. وعندما يأتي صاحبه مثلا يأخذه منه أو ما شاكل ذلك، ليش الحاكم؟
يعني المؤمنين هم اللي يدفعون للدلال يعني؟
ايه،
يعني يتولاه الحاكم
ولا
يدفع
للدلال؟ لاحظوا مع الجواب في العبارة، الجواب
إيه؟
يقول بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه ويخرج من العين أجرة الدلال. أدخلنا الحاكم ليه؟ لأن هناك تصرف في العين، عموم المؤمنين أو هذا الآخذ لا يحق له بحال أن يخرج من العين، أما الحاكم فيحق له أن يخرج من العين. يخرج من العين أجرة الدلال ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحب. يعني الحاكم له صلاحية هكذا، واضح؟ أما عموم المؤمنين أو الآخذ ليس له هذه الصلاحية، لأنها فيها تصرف في مال الغير. ويحتمل وجوبه عليه لنفس النكتة، لتوقف الواجب عليه
على
الآخذ. يدفع هو الأجرة ليه؟ لأن تحقيق الواجب وهو الإيصال إلى صاحبه أو التمكين أو رفع اليد يتوقف على دفع مال. ماذا تقولون؟ ليش يحتمل؟ جواب الاحتمال ما هو؟
بالتعين.
جواب الاحتمال على ما ذكر بعض المحشين وهو في محله قاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار. تكليف الآخذ بدفع المال من جيبه ومن كيسه فيه إضرار به، ولا ضرر ولا ضرار، ولم نعلم أن هذا الحكم مبني على الضرر فيرتفع. واضح؟
رفع
الاحتمال. وذكر جماعة في اللقطة، الآن يريد أن يأتي بهذه العبارة لنرى لماذا يأتي بها، أن أجرة التعريف على الواجب، لكن حكي عن التذكرة أنه إن قصد الحفظ دائما يرجع أمره إلى الحاكم ليبذل أجرته من بيت المال أو يستقرض على المالك أو يبيع بعضها إن رآه أصلح واستوجه ذلك جامع المقاصد. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول في مقابل هذا الموجود الذي ذكرناه، عدم وجود الفحص، عدم وجود دفع المال على هذا، والمقام يشبه مقام اللقطة، والحال أنه في اللقطة ماذا ذكر؟ ذكر جماعة ماذا؟ أن الأجرة على الواجب. واضح؟ فيكون منافيا لما ذكرناه هنا، ولكن باعتبار وجود نقاش في اللقطة وأن العلامة في التذكرة ذكر أن عندنا حالتين، حالة يريد أن يحفظها بمقدار التعريف، يعني أنا الملتقط أريد أن أحفظ العين المنقوطة بمقدار التعريف، ومرة لا أريد أن أحفظها دائما إلا أن أجد صاحبها،
ففصل إذا أراد أن يحفظها بمقدار التعريف هو ماذا يصنع؟ هو يدفع. إذا أراد أن يحفظها دائما هذا رجعت إلى حالة عامة، فحينئذ يرجع إلى الحاكم والحاكم يدفع أو يستقرض أو يقوم بهذه الأمور. وجه الشهادة، وجه الإتيان بهذه العبارة أنه لا تشكل علينا بأنه في باب اللقطة ذكروا وجوب الدفع من كيس الملتقط والآخذ، فإنه محل نقاش في محله. واضح؟ واضح يا أخوان؟ تمام؟ إذا في شيء أنا بخدمه. الفرع التالي وهو من الفروع العبارة، وذكر جماعة في اللقطة أن أجرة التعريف على الواجد، العبارة اللي قبلها ولا واضحة، لكن حكي عن التذكرة أنه إن قصد من هو الملتقط الحفظ دائما، تقييده قصد الحفظ دائما نفهم أن الطرف الآخر ما هو الحفظ بمقدار التعريف ثم التملك أو التصدق. لاحظتم؟ أنا مرة قصدي أن أحفظ هذا العين دائما، أنا ما أتملكها ولا أتصدق بها ولا شيء، أحفظها دائما إلا أن يأتي صاحبها. مرة ثانية أقول لا أنا أحفظها سنة بعد السنة، إما أتملكها وأتصدق في مقابلها أو لا أنا أتصدق بها. لاحظتم؟ من هنا نفهم أن هناك تفصيل. لاحظتم من فين؟ بقيد دائما يرجع أمره إلى الحاكم ليبذل الحاكم أجرته من بيت المال. ليش الحاكم؟ لأن الآخذ محسن وما على المحسنين من سبيل، أو يستقرض الحاكم على المالك يعني يقترض من حساب المالك، أو يبيع الحاكم بعضها إن رآه أصلح، وبالتالي على كل حال لا يدفع الآخذ شيئا. واستوجه ذلك، هول ثلاث احتمالات، هذا التفصيل في جامع المقاصد. المراد كما ذكرنا أن الشيخ إذا واحد يريد يشكل عليه يقول ترى هذا الذي قلته يختلف عما ذكروا في باب اللقطة، والحال أن البابين من واد واحد. الجواب هو ما ذكرنا. المطلب التالي والفرع التالي في باب اللقطة التعريف سنة، هنا الفحص سنة أو ليس بسنة؟ قال ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا، بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل. ما هو الأصل الذي يتحدث عنه المصنف في المقام؟ الأصل العملي أو القاعدة؟ إذا بنينا على أنه القاعدة فأن يكون المراد أنه حتى تؤدي، ولكن هذه لا تنفع في الفحص والسنة وغير السنة. على اليد ما أخذت يعني الضمان، يجب الضمان على اليد ما أخذت، يجب الضمان، لا تفيد، لا غير ناظر إلى هذا الجانب. الأصل بحسب الظاهر هو المراد، وهو إما الاستصحاب أو البراءة. أما الاستصحاب فأن يقال ماذا؟ أنا عندما وجدتها ومجهولة المالك، في ذلك الحين يثبت علي وجوب الفحص، بعد مرور السنة أشك فأستصحب وجوب الفحص. لاحظتم؟ هذا بيان. البيان الآخر لا، براءة. كيف؟ البراءة أقول هكذا، أنا يجب علي الفحص إلى السنة، ما بعد السنة أشك في بقائي في وجوب الفحص فأجري البراءة عن وجوب الفحص.
هذا يأتي على خلاف
إيه، واضح واضح.
مبتدا الاصل.
من هنا اشكل بعض المحشين على المصنف وقال له: ايها المصنف، كان ينبغي ان تبين ما هو الاصل، والا الاصل المتصور في المقام كما يمكن تصور اصل هو استصحاب بقاء الوجوب، يمكن تصور اصل هو البراءة عن الوجوب الزائد. لاحظتم؟ ماذا نجيب هذا المستشكل؟ مع جريان استصحاب بقاء الوجوب يجري البراءة عن الوجوب الزائد، يجري البراءة عن الوجوب الزائد. ما هو؟
أنه قد يوصل الياس بأقل من سنة.
أحسنت. وهذا أشكل به محشي آخر. ما هو؟ أنه حينئذ مقتضى الأصل هو أبعد الأجلين لا الأزيد من السنة، صح؟ قد يحصل اليأس أقل من سنة، وقد يحصل اليأس أبعد من السنة، فليست العبرة حينئذ بالاستصحاب، استصحاب لا يكفي. واضح؟
كان حيلة إلى قاعدة.
ما هي القاعدة؟
بحيث أن الفحص كان واجب
بسبب ممكن أن تكون مقدمة. أحسن، هذا أشار إليه الميرزا الإيرواني، قال الطريق الوحيد أن يكون لنكتة عقلية، إذا كان لنكتة عقلية لا يتقيد بالسنة وليكون واجبا حتى اليأس،
يعني حتى اليأس
يكون بارتكليف
غير مفروض.
نعم، بس يأس خلاص وصل يأس، لا معنى لي بعد ما في محركية لهذا.
فالأصل يكون هنا الاستصحاب إلى أبعد الأجل.
الاستصحاب إلى أبعد الأجل.
سبراء شو تزور يا جماعة؟
ولا شيء. أنا عندي تكليف جيد، أشك في أنه محدود أو غير محدود. بعد الوصول إلى الحد أشك في وجود تكليف، فأجري البراءة عن تكليف زائد. يعني صار كأنها أقل وأكثر. يعني تنفع لذاكره الأكثر، أكثر الأعلام. كأنه أقل وأكثر. أنا عندي وجوب فحص مردد بين السنة وأزيد من سنة، أجري البراءة عن الأزيد من السنة، أقل وأكثر بصورته المعمولية يعني. إلا أن المشهورة كما في جامع المقاصد، هذا نتعرض له غدا إن شاء الله تعالى. حضروا إلى الصفحة. نعم، 189 إلى آخر الصفحة 189. هذه فروع لطيفة بهذا النحو، ما فيها تلك الصعوبة، فيها دقة وتحليل وكذا، لكن ما فيها تعقيد في فهم أصل الفكرة، والحمد لله رب العالمين. لا، إلا أن الأكثر، يعني هذه البراءة تنفع الأكثر المشهور. أحسنتم شيخ.
ليش ما تجري البراءة؟